في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ونحمد الله تعالى أن وفقنا للقاء في هذا الدرس المبارك، ونحن نتحدث في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري. وكنا وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الحديث 89، وقرأناه وشرحنا أوله، لكن لم يتيسر أن نأخذ منه إلا شيئا يسيرا، فلعلنا نعيد شيئا مما مضى حتى نربط شرحنا اليوم بالشرح الماضي، ثم بإذن الله تعالى نفصل بقية المسائل. الحديث هو عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، وذكرنا لكم في السابق بأن سبب الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما قبل وفاته أخذ البيعة من بعده لابنه يزيد، ولذلك يقولون إن آخر الخلفاء علي وأول أو آخر الخلفاء الحسن وأول الملوك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه، وهذا له تفصيل عموما. لكن معاوية قبل وفاته كان يعلم بأن الناس اضطربوا بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، وقع ما وقع ما بين معاوية وما بين علي من الحروب رضي الله عنهم جميعا، حتى أصبح علي رضي الله عنه يحكم جزءا من العالم الإسلامي، ومعاوية أيضا رضي الله عنه يحكم الجزء الآخر. فقيل إن معاوية خشي أن يختلف الناس من بعده، فأوصى لابنه يزيد كما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنه، خوفا من أن يختلف الناس من بعده. وأبو بكر ما أوصى لعمر مباشرة، أبو بكر أثناء مرضه استدعى عددا من الصحابة واستشارهم في تولية عمر، فلما أجمعوا على تولية عمر أوصى لعمر بالخلافة من بعده. فمعاوية رضي الله عنه بلا شك أنه لما توفي كان في الأمة من هو خير من يزيد، كان فيهم عبد الله بن الزبير، وفيهم عبد الله بن عمر، وفيهم عدد من الصحابة ممن هم خير من يزيد ابن معاوية، لكنه استخلف ولده يزيدا. فلما استخلف ولده يزيدا أرسل يزيد إلى من تحته، وكان الحكم في كل بلاد الإسلام لمعاوية. تعلمون أنه لما توفي عثمان، وهذا ذكرناه في السابق، أرسلت زوجة عثمان إلى معاوية بقميصه فيه الدم أن اثأر لابن عمك، وكان معاوية من بني أمية من قريش لكن من فخذ بني أمية، وعثمان رضي الله عنه أيضا من فخذ بني أمية، كلهم من قريش، وكانت قريش أفخاذ كما تعلمون، منهم بنو عدي الذي منهم عمر بن الخطاب، ومنهم غيرهم من الأفخاذ المتنوعة في قريش. فوقع الخلاف ما بين علي وما بين معاوية. معاوية يقول: يا علي، أنا مستعد أني أبايعك أنك تصبح الخليفة، لكن بشرط أولا نقتل اللي قتلوا عثمان. وعلي رضي الله عنه يقول له: لا، ما نقتل قتلة عثمان حتى تجتمع الكلمة علي وأصبح أنا الخليفة، ثم بعد ذلك نحاسب من قتل عثمان. فوقع بينهم الخلاف، ثم استقرت الأمور بعد بعض المعارك التي وقعت، استقرت الأمور أن معاوية يحكم الشام وما حولها، وعلي رضي الله عنه كان يحكم المدينة ومكة والعراق وبعض البلدان. ثم لما توفي علي رضي الله عنه اجتمع الناس على الحسن بن علي، وهو الذي قال فيه النبي رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه النبي: ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا اجتمع الناس على الحسن، لكن الحسن بعد 6 أشهر رأى أن المسلمين متفرقين، وأنهم ما بينه وما بين معاوية، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، فأصبح معاوية هو يعني الذي يحكم كل هذه البلدان، بدل ما كان يحكم الشام وعلي ثم حسن رضي الله عنهما يحكمان بقية البلدان، أصبح معاوية يحكم جميع البلدان. توفي معاوية واستخلف من بعده ابنه يزيدا، فالمفترض أن يزيد أيضا يحكم مكة والمدينة والعراق ومصر والشام واليمن، يحكم جميع البلدان التي كان يحكمها أبوه. فلأن معاوية لم يجعل الأمر من بعده شورى بين المسلمين، وإنما ألزمهم بأن يكون الملك من بعده لابنه يزيد، اختلف الناس عليه، فعدد من الناس قالوا ما نرضى بك يا يزيد، المفروض يكون شورى بين المسلمين. ومن هؤلاء عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير لما استخلف يزيد أرسل يزيد إلى الأمصار أن بايعوني، فبايعوا إلا عبد الله بن الزبير وعدد أبوا ذلك. فعبد الله بن الزبير لما أبى ذلك حتى يحمي نفسه ذهب إلى مكة، ودخل إلى مكة وقال أنا عائذ بالحرم، أنا عائذ بالحرم، يعني ما يجوز تقتلوني، والله تعالى يقول من دخله كان آمنا، ما يجوز أنكم تقاتلوني. فأرسل يزيد إلى عمرو بن أو كلف يزيد عمرو بن سعيد، قيل كان صاحب شرطته وقيل كان يلي الحجاز، فقال له خذ البيعة، أرسل إلى الوالي الذي في مكة أن يأخذ البيعة بالقوة أو بالرضا، يأخذها من عبد الله بن الزبير، لأنه إذا ما بايع عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير يعتبر من القادة ومن الشجعان ومن الرؤوس، فإذا عبد الله بن الزبير ما بايع وسكت عنه يزيد، بكرة بعد فلان وفلان يقولون لن نبايع، فما ينضبط الأمر له. فأراد أن يبدأ بالرأس حتى يخيف الباقي. فعمر بن سعيد أرسل إلى يحيى بن حكيم اللي هو كان الوالي على مكة، قال خذ البيعة من عبد الله بن الزبير، شوف عندك في الحرم. فأقبل الوالي على مكة قال يا عبد الله بن الزبير نحن لا نريد حروبا ولا خلافات، والناس اجتمعوا على يزيد بن معاوية مع ما فيه من ملاحظات، لكن اجتمعوا عليه، فأرجوك يا عبد الله بن الزبير أعطني البيعة. فأعطاه البيعة وكتب له أني خلاص أنا بايعت يزيد بن معاوية، انتهى الموضوع. فأرسلوا بالبيعة إلى يزيد بن معاوية، فيزيد بن معاوية رد وقال ما يكفيني هذا، أنا غير واثق، حتى توثقوا عبد الله بن الزبير بالوثاق وتبعثوا به إلي في الشام. فجيء إلى عبد الله بن الزبير قال تعال تعال نربطك ونضعك على راحلة ومعك حرس وجنود وتذهب إلى الشام. قال والله لا أضع يدي في الوثاق، هو يريد البيعة أعطيناه البيعة، أما يربطني ويحملني على دابة لا والله لا أعطيه البيعة. وعبد الله بن الزبير بلا شك هو خير من يزيد، عبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه الزبير أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، فأبوه خير من والد يزيد، وأمه خير من والدة يزيد، وهو أيضا خير من يزيد. فغضب يزيد وأمر عمرو بن سعيد الذي هو يعني مسؤول الجيوش أو كذا أن يرسل البعوث لقتال عبد الله بن الزبير وإخراجه من مكة. فجعل عمرو بن سعيد يجمع البعوث، البعوث هو الجمع من الرجال يبعثون للقتال، جمع بعث، وهو الذي في هذا الحديث. أبو شريح رضي الله عنه راوي الحديث هو خويلد وقيل كعب من خزاعة، هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 حديثا، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فأبو شريح من الصحابة الذين ليسوا مكثرين من الحديث، لكنه أيضا من أبرز الصحابة رواية، فبعض الصحابة ما روى إلا 10 أحاديث أو 5، أبو شريح خويلد رضي الله عنه روى 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو شريح لما رأى أن عمرو ابن سعيد يبعث البعوث ويجهزهم ويعني ناوي يعمل قتالا في مكة أقبل إليه ناصحا. انظر الآن إلى الأسلوب الذي اتبعه أبو شريح رضي الله عنه في نصيحة لعمرو بن سعيد، دخل عليه وقال ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. أولا انظر إلى الأدب من هذا الصحابي الجليل وهو يخاطب عمرو بن سعيد، هذا الصحابي الجليل بلا شك أنه خير من عمرو بن سعيد ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا الأحاديث، ومع ذلك انظر إلى أدبه وهو يتكلم مع رجل هو أقل منه فضلا، هذا بلا شك أنه أدب يجعل الشخص المنصوح يقبل النصيحة. ولذلك رب العالمين لما بعث موسى عليه السلام وهو بلا شك خير من ملء الأرض من فرعون، ومعه أخوه هارون وهو أيضا نبي مثله، فبعث نبيين إلى رجل لم يعلم أكثر منه من البشر، لم يعلم إلا إبليس أكثر منه. فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني جرائم متتابعة. ومع ذلك يقول الله تعالى لموسى وفرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب طغى معناه هل قال فعنف عليه في القول أو شد عليه؟ قال فقول له قولا لينا. طيب ما هو طغى يا ربي؟ نعم، لكن المقصود الهداية وإيصال الصوت الحسن الرفيق إليه. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبلا شك أن استعمال الأسلوب الحسن الهادئ الرفيق مع الناس، خاصة من كان لهم وجاهة، الذي تعود أن الناس يبجلونه ويحترمونه ويقبلون يده ورأسه ويتلطفون معه ويهابونه، اللي تعود أن الناس يعطونه مقاما عظيما، إذا جاء إليه من ينصحه فالأصل أن لا تعنف عليه وأن لا تشد عليه. ما دامه تعود على الأسلوب اللين الرفيق فكن مع هذا الأسلوب الرفيق حتى لو كان سيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى هرقل، وقد ذكرنا هذا سابقا، بعث إليه عليه الصلاة والسلام بكتاب، وهرقل يقول عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شوف اللطف في العبارة. وهو عليه الصلاة والسلام صادق في كلامه، فعلا هو أعظم رجل في الروم. فالمقصود أن الصحابة الذين تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كانوا يتعاملون عند النصيحة. جاء إليه وقال ائذن لي أيها الأمير، يعني دخل وقال يا أيها الأمير ممكن أتكلم؟ تأذن لي أني أتكلم؟ قال ائذن لي أيها الأمير. طبعا فيه أيضا تبليغ الدين ونشر العلم، وفيه أيضا في رواية عند ابن إسحاق أنه لما نصحه، لما قال ما يجوز أنك تبعث البعوث إلى مكة، مكة لا يجوز فيها الحرب وكذا، قيل إن عمرو بن سعيد لم يقل له جزاك الله خير على هالنصيحة، ويعني فعلا أنت أنقذتني من خطأ كنت سأقع فيه، لا، ما قبل نصيحته. قال له نحن أعلم بحرمتها منك، لأنه يقول له ترى مكة حرام، حرم ما يجوز تقاتل فيه، فقال نحن أعلم بحرمتها منك. فقال أبو شريح والله لست أعلم، إني كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا لغائبنا وقد أبلغتك، فأنت وشأنك، اللي علي إني أبلغك، ترى فعلك حرام، تقبل ما تقبل هذا أمر آخر. يقول ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني فتح مكة، وهو كان في العشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. ثم أكد الكلام، قال له سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، كأنه يقول ترى أنا هذا الكلام اللي سأقول لك ما أقول لك والله أنا سمعته من شخص أو سمعتهم يتحدثون به، لا، أنا أحدثك عن شيء أنا حضرته بنفسي، أنا كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وأسمعه وأفهم ماذا يقول. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه استحباب أن الإنسان إذا أراد أن يلقي كلمة أو نصيحة أن يبدأ بأحسن الكلام، وهو حمد الله تعالى والثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يذكر النصيحة. وقيل إن هذا واجب في الخطبة ومستحب في غيرها. وراد إنسان أن يخطب مثلا جمعة ويخطب السسقة أو كذا، قالوا يجب عليه وجوبا أن يبدأ بالحمد والثناء ثم يقول ما شاء. أما في غيره، لو أراد إنسان مثلا يقدم نصيحة لمجموعة من الناس، قالوا يستحب أن يبدأ بالحمد والثناء، أما في الخطبة فهو واجب. قال إنه حمد الله، قال الحمد لله، وأثنى عليه يعني مدح الله، يعني ما الحمد لله العليم القدير السميع البصير، هذا مدح لله وثناء عليه. قال ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قيل سميت مكة لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب يعني تساقط الذنوب، وتسمى أيضا بكة، وبكة قيل مأخوذ من الزحام لأن الناس يبك بعضهم بعضا يعني يتزاحمون. وقيل إن مكة هي الحرم كله وبكة هو المسجد الحرام، وفي هذا أقوال كثيرة، وكلاهما وارد في القرآن مكة وبكة. قال إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وفي رواية قال حرمها الله لما خلق الله الأرض، يعني أن الله تعالى لما خلق الأرض اختار الله تعالى من المياه زمزم فشرفه على بقية المياه، اختار من الليالي ليلة القدر فشرفها على بقية الليالي، اختار الله من الأيام يوم النحر العاشر من ذي الحجة فشرفه على بقية الأيام، اختار الله تعالى مكة فشرفها على بقية المواقع، كما قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق الليالي، خلق الله تعالى البشر فاختار الأنبياء ليكونوا خيرهم، خلق الله تعالى الملائكة فاختار جبريل ليكون خيرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين عظمة مكة يقول يعني أيها الناس لست أنا الذي حرم مكة، وليس إبراهيم اللي حرم مكة، إنما حرمها الله تعالى. الله تعالى لما خلق الأرض كلها اختار هذا الموضع ليكون له أحكام خاصة، حرم مكة لما خلق الله تعالى الأرض حرم مكة، قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وبالمناسبة مكة كانت معظمة منذ خلق الله تعالى الأرض، يقال إن الذي خلق إن الذي بنى البيت الحرام أول من بناه الملائكة، قالوا ثم تهدم فبناه آدم، ثم تهدم فبناه بعض أبناء آدم، ثم تهدم حتى بناه إبراهيم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل في الوادي في مكة، كانت مكة وادي ما فيها بيوت ولا فيها ماء ولا فيها بناء، فقال إبراهيم ربنا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما هو ما كان في بيت محرم إبراهيم أصلا لما وضعها، ما كان في أي معلم، فكان مجرد أرض جرداء هكذا، ومع ذلك يقول عند بيتك المحرم. طيب ما في بيت محرم يا إبراهيم؟ نعم ما في بيت محرم، لكن كان فيه الموضع يعرفه إبراهيم عليه السلام، يعرفه بالوحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى ببناء الكعبة يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يضع القواعد، أنت حتى تبني بناء لابد أن تضع قواعد أساس ثم تبني عليها البناء الجدران. إبراهيم حفر فوجد القواعد موجودة، جاء وضع عليها اللبن وبنى، ولذلك يقول الله يرفع القواعد، ما قال يضع القواعد، يرفع القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا. فكانت العرب حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تعظم مكة، يقولوا وكان الظبي أو الصيد إذا دخلها أمن، يعني كل واحد منهم يصيد له صيد، مثلا يتبع هذا الصيد ظبي أو أرنب أو غيره فيتبعه في خارج الحرم ليصيده، فإذا جرى منه ودخل في منطقة الحرم توقف عنه، وهم كانوا مشركين، حتى كانت المرأة توصي ولدها وتقول أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. فكانوا هم يعظمون الحرم في العموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه على ذلك. وفي رواية أخرى قال إن هذا البلد حرمه الله، في رواية قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يعني أن الناس لم يعتنوا بهذه الحرمة، لا، لكن المقصود أن الذي شرع أن هذا مكان معظم له أحكام خاصة هو الله سبحانه وتعالى، له أحكام الصيد ما ينفر، يعني مثلا إنسان يجد مجموعة من الحمام ما يجوز يأتي مثلا هكذا عبثا وينفرها، يعني يفزعها، فضلا عن أنه لا يجوز أن يصيدها أصلا، لقطتها، أنت لو مثلا في غير مكة ذكرنا سابقا أحكام اللقطة، أنك وجدت قلما مثلا نقول إذا كان هذا القلم رخيصا جدا فخذه على مباشرة لا تتبعه همة أوساط الناس، لكن إذا كان هذا القلم تتبعه همة أوساط الناس عرفه، له أحكام. اللي في مكة مهما كان الشيء يسيرا محتقرا عند الناس لا يجوز أن يلتقط، لا يجوز أن يعضد شوكها، أن تكسر الأغصان في الشجر. أنت الآن لو في أي مكان يجوز تأتي إلى شجرة تقطعها أو تكسر أغصانها، مكة ما يجوز. حتى الشجر وحتى الطير له أحكام خاصة في هذا الموضع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.